بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نبتدي ندرس سفر صموئيل الأول. صموئيل الأول من الأسفار التاريخية الممتعة، سفر رائع جدا وسهل لأنه كله حكايات، ويمكن دي أول مرة ندرس أسفار تاريخية بالتفصيل. جمالها فإن احنا نشوف ناس زينا عايشين على الأرض، اللي منهم قرب قوي من ربنا قرب إزاي ولما قرب حصل له إيه، واللي منهم عند مع ربنا انتهت حياته إزاي، وربنا كان بيتعامل مع الناس إزاي. لما نقول سفر تاريخي ما زال جزء من الوحي المقدس. يعني إيه؟ هو طبيعة السفر بتحكي تاريخ، إنما ده وحي، يعني إيه؟ عمل الله مكتوب بالروح القدس على يد صموئيل النبي ونثان وجاد زي ما هنشوف. فإحنا مش بنقول إنه تاريخ، يعني الواحد يقول ده مجرد حكاية تاريخية، لا، هو تاريخ مقدس لأنه تاريخ عمل الله مع البشر. قبل ما ندخل في سفر صموئيل نعرف إحنا فين في التاريخ الأول. العهد القديم لو تذكروا كنا قسمناه إلى أربع أنواع من الكتب، وكتاب يعني سفر، أربع أنواع من الأسفار. كتب التوراة الخمس كتب الأولانية، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، أسفار موسى الخمسة أو التوراة. لها طبيعة خاصة لأنها تمثل الشريعة وبالبدايات كلها، بداية الخلق والسقوط والشريعة. وبعدين مجموعة أكبر من الكتب اسمها الأسفار التاريخية اللي منها سفر صموئيل الأول. ضموا ليه بقى صموئيل الثاني، ملوك أول وثاني، يشوع، قضاء، رعوس، أخبار أيام أول وثاني، عذراء، نحمية، طوبيا، يهوديت، أستير، كل دول اسمهم أسفار تاريخية وينتهوا بمكابين الأول والثاني. مجموعة ثالثة من الكتب في العهد القديم اللي هي بنسميها الأسفار الشعرية أو الحكمية، اللي هي مكتوبة بطريقة الشعر أو النثر أو الأدب، ومليانة بحكم في الحياة أو حكمة الحياة، زي الأمثال والجمعة والنشيد وأيوب والمزامير بينضم للمجموعة دي، سفر الحكمة ويشوع بن سيراخ. آخر مجموعة من الكتب، المجموعة الرابعة، بنسميها أسفار النبوات. النبوات لها طبيعة خاصة أنها بتتنبأ عن المستقبل، أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. 16 كتاب أو 17 ببروخ، كلهم أسفار أنبياء أو نبوات، ودول لهم طبيعة خاصة لأنه بيوعظوا الناس عن التوبة وبيقولوا لهم المسيح جاي، بيكلموهم عن العهد الجديد وعن أفراح العهد الجديد وعن مجيء المسيح وعن خلاص العهد الجديد فيتنبأوا. يبقى التوراة أول مجموعة بتتكلم عن الشريعة يقابلها في العهد الجديد الأناجيل الأربع. الأسفار التاريخية اللي بتحكي حكاية الشعب القديم بداية من عند موسى النبي لغاية مجيء المسيح له المجد 1500 سنة. الأسفار التاريخية بتحكي حكاية الفترة دي. يقابلها في العهد الجديد سفر أعمال الرسل. أسفار الحكمة أو الحكمية يقابلها الرسائل في العهد الجديد. أما أسفار الأنبياء أو النبوات يقابلها سفر الرؤية في العهد الجديد. قيمة أن الواحد يفهم طبيعة السفر من الأول، يقدر يقرأ بطريقة تطلع أكثر فايدة ممكن. يعني لما تمشي في الحكم أو في الأمثال أو في الجمعة أو في المزامير، ممكن كل آية تبقى موضوع وتبقى تأمل وتبقى حكاية كبيرة لوحدها، الآية الواحدة. إنما زي ما هتشوفوا هنا في أسفار التاريخ تقدرش تفصل الآية، الحكاية على بعضها بتقول حاجات كتير، فالحكاية ما ينفعش تاخد أول سطر وتقف. صحيح هنقول تأملات في آيات كتير، لكن الحكاية بمغزاها أهم، والتركيز على الشخصيات هنا مهم في الأسفار التاريخية، بينما في النصوص اللي بنسميها الخبرية اللي بتقول حقائق زي الأمثال زي الرسائل، هنا كل آية ممكن تحمل فكرة تحتاج إلى فهم. الأسفار التاريخية أسهل مفتاح لقرايتها هو تتبع الشخصيات. أسهل طريقة أنك تفهم سفر تاريخي أنك تمشي وراء الشخصية الأساسية. يعني في سفر صمويل هنا هيقابلنا ثلاث شخصيات أساسية: صمويل الأول، صمويل النبي، وشاول الملك، وبعدين داود الملك. يعني صمويل الأول 7 إصحاحات، شاول الثاني 7 إصحاحات، داود ياخد 14 إصحاح، وداود لوحده هياخد صمويل الثاني كله، هيبقى هو بطل السفرين بعد كده. فهنا تتبع الشخصية يخلي الحكاية واضحة، التسلسل واضح كأنها قصة، فيخلي الواحد ما يتوهش لأنه بيحكي حكاية سنة بعد سنة، يوم بعد يوم. في الأسفار التاريخية لأنها عبارة عن حكايات، سهل ان الواحد يتساءل كل شوية ليه حصل كده، وهي دي اللي بتكشف لنا حاجات كتيرة مستخبية وراء السطور، ليه ربنا عمل كده. أو طريقة تانية تخليك تستفيد من السفر التاريخي انك حط نفسك في القصة. قول لو أنا مطرح صمويل كنت عملت إيه؟ لو أنا مطرح عالي الكاهن كنت أعمل إيه؟ لو أنا اتحطيت في موقف داود كنت أعمل إيه؟ كنت أمشي صح ولا أمشي غلط؟ كنت أعمل زي ما عمل صاحب القصة ولا مش هعمل كده؟ بغض النظر هو عمل صح ولا مش صح، دي هنفهم. فوضع الإنسان نفسه في الأحداث يقربه قوي من الكتاب، ويحسسه أن القصة هي قصته هو، ويحس أن هو ربنا اللي هنا هو ربنا اللي هنا برضه، ربنا اللي بيتعامل مع الناس دول هو اللي بيتعامل معانا دلوقتي، هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يزعل من الشر زمان ودلوقتي، يحب الخير زمان ودلوقتي، اللي يصلي له كتير يقرب منه زمان ودلوقتي، يرد على الصلاة أيوه زمان ودلوقتي، ربنا ما بيتغيرش. وبالتالي لما الواحد يدرس السفر يقرب من ربنا. يعني في واحد ممكن يقول إيه قيمة نعرف حكايات العهد القديم؟ دي مهمة جدا. هو مش ربنا هو هو؟ طيب ما هو الحكايات دي بتقول لك مين ربنا، يحب ايه وما بيحبش ايه، تقرب منه ازاي، تعيش معاه ازاي، ترضيه ازاي، تفرحه ازاي. فاذا العهد القديم مدرسة لينا زي العهد الجديد بالضبط. من ناحية تاريخ الاحداث، سفر التكوين حكى لنا حكاية الخليقة بدءا من ادم. طبعا في خليقة قبل ادم، لكن ادم رأس البشرية. بعد شوية جالنا شخصية نوح اللي ساعتها اتقفل التاريخ واتفتح تاني، طوفان قفل حقبة وبدأنا حقبة جديدة بنوح وأولاده. وبعد نوح بفترة لقينا شخصية أبونا إبراهيم، وعند أبونا إبراهيم تبتدي تتحدد الحكاية، لأن أبونا إبراهيم هو الشخص المختار أن يأتي منه شعب مختار. إذن اختيار الشعب مرتبط بالشخص، ما كانش الشعب بذاته مميز، إنما جد هذا الشعب أبونا إبراهيم هو الرجل المختار بالحقيقة بسبب إيمانه. لو الشعب ده كان مشي وراء أبونا إبراهيم كان فضل مختار. عشان كده احنا دلوقتي اسمنا أولاد إبراهيم، لأننا مختارين بالإيمان اللي ماشيين وراء خطوات إيمان أبونا إبراهيم. إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب الأصباط، بدأ تكوين شعب إسرائيل. وبنقول عليه شعب لأنه لسه مفيش حاجة اسمها مملكة، فاسمه شعب. لما بقى في أصباط نزلوا مصر وقت يوسف ما كان في مصر، وعاشوا في مصر حوالي 400 سنة، لغاية يوسف. ده سفر التكوين يقفل كده، التكوين ياخد من أول شخصية أبونا آدم لغاية يوسف. بعد كده سفر الخروج ينط كذا 100 سنة ويدخل على موسى النبي على طول، يعني كانوا في مصر لسه. فسفر الخروج يتفتح بولادة موسى النبي بعد أحداث موت يوسف بحوالي 350 سنة. موسى النبي بقى يحكي لنا حكاية الخروج، إزاي اتولد وكبر و40 سنة عند فرعون و40 سنة في البرية، وبعدين ربنا يدعيه للنبوة، وبعدين ياخد الشعب ويخرج بعد 10 ضربات. وسفر الخروج يحكي لنا الأحداث، يكملوا اللاويين والعدد والتثنية، يوصلوا الشعب لغاية مشارف كنعان أو فلسطين. عند مشارف كنعان موسى النبي يموت، وبعدين يستلم الحكاية يشوع تلميذ، فيجي سفر يشوع. يشوع يدخل الناس كنعان ويسكنهم ويوزع الأرض على الأصباط، فكان في أرض اسمها أرض يهوذا وأرض إفرايم وأرض منسى، وأرض الأراضي نفسها جغرافيا متوزعة على الأسباط. من بعد يشوع يبتدي الشعب يزوغ. يزوغ يعني إيه؟ يعني يعبد الأوثان، يعني يسيب ربنا. طبعا من وقت موسى هو عنده زوغان، من وقت موسى عبدوا العجل الذهبي، ووقت يشوع تعبوه برضه. إنما في سفر القضاء اللي هي الفترة اللي بعد يشوع، كل شوية الشعب يمشي غلط ويتعلم من المديانيين والفلسطينيين والأموريين والشعوب اللي حواليه عبادة الأوثان، فربنا يسيبهم يقوموا يتزلوا من الشعوب والقبائل اللي حواليه. لما يتزلوا يبتدوا يصرخوا يا رب ارحم، ارجع لنا يا رب. فلما يلاقوهم رجعوا يقوم ربنا يرجع لهم، فيختار لهم قائد اللي بنسميه قاضي، يحكم لهم ويحكمهم زي جدعون ويفتاح وشمشون ودبورة. فالقضاة دول شغلوا حوالي 400 سنة تاني، آخرهم صمويل النبي. إذن صمويل النبي يعتبر آخر مرحلة القضاة وبداية مرحلة جديدة اسمها مرحلة الملوك، لأن انتوا عارفين في حياة صمويل النبي هيمسح شاول ملك، فهيتغير الاسم من شعب إسرائيل إلى مملكة إسرائيل عند شاول الملك، ويجي داود ورا منه ويجي سليمان وهكذا. برضو بالأرقام كده نقول أنه موسى النبي حوالي 1500 سنة قبل المسيح له المجد عند يشوع ورا منه على طول، وبعد كده في حوالي 400 سنة للقضاء، احنا في 1100 تقريبا. اذا زمن كتابة سفر صمويل يبدأ سنة تقريبا 1100 قبل الميلاد، احنا بنقرب على ميلاد المسيح، فالأرقام بتقل مش بتزيد. يعني موسى 1500، صمويل النبي 1100، داود 1000، احنا عمالين نقرب من حياة ربنا يسوع له المجد. اذا بداية السفر ده كان الشعب إلى حد كبير زايغ متعب، عشان كده الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. يعني بالرغم من وجود شريعة وكهنوت العهد القديم ونبي عظيم زي موسى ويشوع وقضاة، إنما الشعب بطبعه عنيد وصلب الرقبة ورافض ربنا. سفر صمويل زي ما قلت لكم في ثلاث شخصيات أساسية: صمويل النبي، شاول الملك، داود الملك، وثلاث شخصيات مختلفين ومليانين دروس جميلة لحياتنا. إنما حاجة تانية تشغلنا أنه السفر ده كتبه بداية صمويل وكمله ناثان النبي وجاد النبي، هو وصمويل الثاني. لأن واحد ممكن يقول طب ما صمويل هيموت في نص السفر، إزاي هيكتب بقية السفر؟ لا، السفر ممكن يكتب ويكمل بالشخص اللي يجي وراه. فصمويل بدأ كتابة سفر صمويل، حكى حكاية ميلاده هو وحياته الأولانية، وبعدين جه ناثان النبي اللي جه ورا صمويل، وجه ورا منه جاد النبي، كملوا كتابة صمويل الأول والثاني إلى نهاية حياة داود النبي. سفر صمويل الأول يبدأ بميلاد صمويل وينتهي بموت شاول. صمويل الأول يبدأ بميلاد صمويل طفل وينتهي إلى موت شاول الملك. صمويل الثاني يبدأ بقى بتربع داود على العرش بعد موت شاول إلى نهاية عمر داود النبي. إذن هي أحداث متتابعة وتاريخ جاي ورا بعضه. تعالوا نبتدي نقرأ. كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه ألقانا ابن روحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوفو وإفرايمي. هتلاحظوا في الأسفار التاريخية في ثلاث حاجات عادة بيحرص عليهم كتاب تاريخ الكتاب. هو التاريخ، يعني يقولوا في زمن ايه. طبعا ما يقدروش يقولوا قبل الميلاد ساعتها ولا بعد الميلاد، لان لسه ميلاد المسيح ما كانش جه. فذكر اي تاريخ ينسب الى الملوك المعاصرين، يعني مثلا في العهد الجديد يقول في السنة الفلانية لقيصر، وانهي قيصر فيهم، وفي سنة كذا للوالي الفلاني. سفر دانيال لما تقرأ يقول لك في السنة الكذا لنبوخذ نصر او لداريوس الملك. يبقى التاريخ في الكتاب ينسب إلى عصر الملك، لأن عندهم لستة الملوك المتتبعة فيقدروا يعرفوا الحدث ده إمتى. دلوقتي بقينا نقول قبل الميلاد وبعد الميلاد، لأن ميلاد المسيح له المجد فصل التاريخ فصل صريح واضح، إنما قبل كده التاريخ مهم وينسب إلى الملوك. كمان الأسفار التاريخية عادة ما تهتم بالجغرافيا، يعني إيه تقول فين المنطقة بالضبط، لأن كدراسة الناس بتبقى عاوزة تعرف فين بالضبط إحنا السفر ده الأحداث دي بتدور في أنهي منطقة. وتلاحظوا الأناجيل كمان فيها وصف لكده، يقولوا المسيح مثلا كان في الجليل أو في ناصرة الجليل، وبعدين راح عند بحر طبرية، وبعدين الأوصاف دي جغرافيا. ممكن واحد يقول طب أنا لا يعنيني الكلام ده، لا، أنت لو فكرت من زاوية قصصية تاريخية هتلاقي الحاجات دي مهمة. المعلومة الثالثة اللي تلاقوها في الأسفار التاريخية هو تتبع النسب، يعني فلان ابن فلان ابن فلان ليه، لأن عاوز أعرف ده من أنهي سبط، وفي نفس الوقت يا ترى معروف عن جدوده التقوى ولا الشر. يعني في سفر الملوك هتلاحظوا الحكاية دي مهمة قوي، الملك الفلاني جاب الملك الفلاني، تلاقوا أب كويس يمكن يطلع ابنه مش كويس، لكن تبقى عارف عاوز تعرف تسلسل الأولاد مين ابن مين ابن مين. ودي توصلنا لغاية متى واحد في العهد الجديد تلاحظوا نسب ربنا يسوع له المجد على ما كان يظن، يعني المعتقد انه ابن يوسف ده في المعتقد، طب يوسف ده ابن مين وابن مين وهكذا. فهنا كلمة رام تايم اللي هي الرامة بعد كده، والرامة دي هتلعب دور كبير في الأحداث، ودي منطقة جنب أورشليم، قرية كانت تبع سبط فرايم. سبط فرايم له منطقة محيطة بالقدس، مش حوالين أورشليم. فالراجل ده اللي هو أبو صمويل من سبط أفرايم، وبالتالي جه توزيعه في المنطقة اللي اسمها الرامة اللي عايشين فيها الجماعة بتوع أفرايم. أفرايم ده ابن يوسف، بس لو تذكروا وقت توزيع الأسباط الأرض أفرايم اتوزع كشخص زيه زي يهوذا زي رأوبين زي جاد، ومنسى خد نصيب آخر. يعني يوسف خد نصيبين عشان جهاده ومحبة أبوه ليه وتقواه، لأن لاوي ما خدش حاجة في الأرض. أقولها تاني عشان ما تتلخبطوش، إحنا عندنا 12 سبط منهم يوسف. يوسف بقى باتنين لأنه جاب إفرايم ومنسى، فلما يعقوب عرف إنه عايش وشاف ولاده الاتنين يعني كان فرحان قوي، فقال له هيبقى ولادك الاتنين زي ولادي أنا، فتحسبوا ضمن الأسباط لأن ربنا بارك لهم قوي في العدد، لدرجة إفرايم لوحده كان أكتر من أغلب يعني الأسباط، كل سبط يمكن أقل من إفرايم في العدد. طب كده هتتوزع على 12 ولا على 13 الأرض؟ لا، هتتوزع على 12 برضو، لأن سبط لاوي نصيبه الخدمة بس، ما ياخدش في الأرض نصيب، وال 12 سبط يعشروا للاوي، يعني عشان ما بيزرعوش بتوع لاوي وما بيربوش أغنام وما لهمش نصيب في الأرض، يعيشوا على الأعشار اللي جاية من الأسباط، فيبقى كده في نوع من التساوي، وهم نفسهم يدفعوا أعشارهم كمان للهيكل. ولهم رأتان، رجل من رامتايم اسمه ألقانة، ألقانة ده اللي هو أبو صمويل، له امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، أما حنة فلم يكن لها أولاد. ممكن حد يقول هم ليه كانوا يتجوزوا أكثر من حد؟ الإنجيل واضح من الأول أن ربنا ما يحبش غير الزوجة الواحدة، شريعة الزوجة الواحدة. من أول سفر التكوين يقول إيه؟ يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته، وليس بعد اثنين مش ثلاثة ولا أربعة بل جسد واحد. اللي التزموا بدول أدم وحواء، تلاحظوا نوح كان مع امرأته سام وحام ويافس، كل واحد مع امرأته، فكانوا ثمانية كلهم في الفلك، وده رمز للكنيسة المنتصرة زوجة واحدة. بعد كده كان في نوع من يعني المرونة في الشريعة، لأن دي لسه القرون الأولى والناس مش ملتزمة ببعض الأمور، فكان إن كان يعني مش كسر صريح للشريعة اليهودية لكن على غير رضا ربنا. وكل ما قربنا من العهد الجديد كل ما ربنا أكد على فكرة الزوجة الواحدة، تلاحظوا في سفر ملاخي اللي درس معانا كان في تأكيد شديد على أنه زوجة واحدة بس هي امرأة عهدك، هي امرأة شبابك، فما ينفعش أنك أنت تغدر بها أو ترتبط بإنسان أخر. وفي العهد الجديد بقى لما جم بقى يتكلموا مع المسيح لو المجد في متى 19 حسمها تماما وقال لهم بسبب أسوة قلوبكم كان موسى بيأذن لكم بكتاب طلاق، لكن من البدء لم يكن هكذا، وأكد الزوجة الواحدة. وطبيعي في كل القصص اللي فيها أكتر من زوجة تلاقوا مشكلة كقاعدة كده، يعني يعقوب مثلا كان عنده رحيل وليئة تلاقوا مشكلة بيغيروا من بعض مع أنهم إخوات، هنا حنة وفننة هتلاقوا مشكلة لأنه اتنين زوجات في بيت واحد ده شيء مش طبيعي. سارة نفسها لما تبرعت بهاجر بقت في مشكلة. فواضح أنه وجود أكتر من زوجة ده غير نظام ربنا ويخلق مشاكل كتير. حنة معناها حنان، زي كلمة حنانية أو حنان، كل دي معناها حنية أو حنان. أما فننة معناها لؤلؤ. بعض الأسماء أغلب الأسماء لها معاني والمعاني لها إشارات رمزية. فننة بتجيب عيال وحنة ما بتجيبش. فننة إشارة للعهد القديم في عيال كتير، إنما اللي محبوبة بالأكثر هي العاقر اللي لسه ما كانتش جابت عيال، لأنها مش هتجيب عيال بطريقة طبيعية، هتجيبها بمعجزة أو هتجيبها بوعد أو هتجيبها بعد طول انتظار. فالعهد الجديد اللي فيه خلاص حقيقي، فيه فداء حقيقي، جه بعد طول انتظار. العهد القديم فيه عدد، فيه ناس، فيه شعب، إنما أغلبهم لم يخلصوا زي قلتهم. لكن ولاد العهد الجديد ليسوا من زرع يعني طبيعة جسد، ولا من مشيئة رجل، ولا من مشيئة دم، لكن من الله ولدوا. فهتلاحظوا ان حنة المحبوبة هي اللي تأخرت في الولادة. نفس القصة لو تذكروا مع رحيل زوجة يعقوب، رحيل كانت محبوبة جابت عيال متأخر، انما ليئة جابت عيال بدري. دي كلها اشارات استخدموها الاباء انه في عهد قديم وفي عهد جديد. ولاد العهد القديم اللي هم اليهود بالذات لا ما خدوش نصيب مع ربنا في الاخر، اما ولاد العهد الجديد ولاد المحبوبة كنيسة العهد الجديد لأن فيها إيمان. كان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. رب الجنود ده لقب من ألقاب الله أول مرة يذكر هنا في صمويل، وهيذكر حوالي 270 مرة في العهد القديم، يعني لقب مشهور من ألقاب الله، اسم حلو محبوب، رب الصباؤوت أو رب الجنود، لأنه دايما إشارة إلى قدرة الله، أن الله قادر وأن إلهنا إله قوي. الراجل ده ألقانا كان متدين أو ملتزم بأنه يطلع يصلي من سنة لسنة يسجد في شيلو. شيلو دي فين؟ شيلو دي المكان المحتفظ به، المحتفظ فيه خيمة الاجتماع لغاية الوقت ده. قرية بسيطة تبعد كم ميل كده من أورشليم، وهو ده المكان اللي فيه خيمة الاجتماع بقاله حوالي 300 سنة. ما كانش لسه فيه هيكل سليمان، احنا لسه قدامنا سليمان شوي، لأن ده داود ده هيبقى تلميذ صمويل النبي، وداود ده أبو سليمان، فالهيكل لسه له كتير. إنما ما زال مكان موضع الله هي الخيمة اللي عملها موسى من زمان ونقلها يشوع إلى كنعان وتعاقبوا عليها جماعة القضاة، ومكانها المستقر في منطقة شيلو. مكانها المستقر كان في شيلو. فكانوا اليهود الأتقياء يطلعوا شيلو يسجدوا قدام المذبح، في مذبح اسمه مذبح المحرقة، كان في الحوش كده من بره غير القدس وقدس الأقداس ده بتاع الكهنة. فيطلعوا يعني يعيدوا هناك ويقدموا ذبائح وياخد عيلته معاه عشان يعيده. كان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس. كان رئيس الكهنة ساعتها اسمه عالي، عالي الكاهن. كان عنده ولدين وهناك الكهنوت متوارث، فالاثنين كهن اللي هم علي أولاد علي حفني وفنحاس كاهن الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى فنن امرأة وجميع بنيها وبناتها أنصبة. أنصبة يعني زي إيه؟ عارفين لما يجي أب كده يدي لأولاده مصروف عشان يحطوا الفلوس في الكنيسة، هي نفس الفكر، إن يبقى كل واحد واخد بركة إنه قدم بإيده حاجة لربنا، أو يأكلوا لما يقطعوا الذبيحة، في بعض الذبائح يشترك فيها مقدمها فياخدوا جزء من الذبيحة بعد ما تتذبح وتتحرق، يوزعوه مين اللي قدمها وياخدوا وياكلوا حتى. فادى كل العيال كل واحد نصيب وفننا نصيب، أما حنة فأعطاها نصيب اتنين لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمه. نقول بقى شوية كده أفكار عن الحياة الطبيعية. أولا القصة لغاية كده قصة تبدو طبيعية، راجل طيب وعنده زوجة ما بتجيبش أولاد وزوجته التانية جايبة أولاد، فطبيعي هيحصل غيرة بينهم. إنما هذا الرجل فيه ميزة حلو، القانا. الرجل الشرقي بطبعه طبعا اليهودي قبل كده، الست اللي تجيب له عيال تبقى مميزة بالأكتر. القانا فيه ميزة من الأول، إنه مش دي اللي خليته يرتبط بفننة أو حنة، هو كان حنين على مراته حتى لو ما جابتش عيال. أحيانا ربنا يسمح للبعض بحاجة زي كده إن يتجوزهم ربنا ما يدهمش أولاد، وأحيانا الإنسان يبقى عنده إحساس باللوم أو النقد للطرف الآخر، إما الراجل لمراته أو الست لجوزها، حاسة إنه يعني أنت السبب في قلة الخلف أو أنت السبب. طبعا الشعور ده شعور وحش لأنه مفهوش محبة. وما تنسوش إن ألقانا مخلف، فضمنيا هيفكر إن العيب في حنة لو هيفكر بطريقة الدنيا العادية، إنما هو ما سابش نفسه للفكرة دي، هو فكر بطريقة ناضجة، طريقة كلها حب كلها احترام لمراته. أنت ربنا أغلق رحمك، نسبها لربنا، فكأنك أنت ملكيش ذنب، فأنا لازم أعوضك لأن أنت محرومة من الأولاد، يبقى أنا لازم أحبك بالأكتر وأهتم بيك أكتر عشان ما تحسيش بأنك أقل من التاني. ده اللي بنسميه التفكير المسيحي الناضج، لأنه لو ساب نفسه للتفكير البشري وبيفكر في اسمه ومصلحته، طب يبقى اللي بتجيب عيال أهم، ويبقى الست دي مش محبوبة لأنها ما بتجيبش عيال والعيب عندها، ما بيفكرش بالطريقة دي. هنا طريقة تفكير سليمة نضجة، وعشان كده ربنا بارك له. فاداها نصيب اتنين. برضو رسالة مهمة، الحب في الحياة الزوجية لازم يعبر عنه بحاجات، مش كفاية ان واحد يقول انا بحب مراتي من قلب، طب وبعدين هي مش وصل لها الحب ده. هو عاوز يظهر لها هذا الاهتمام بالطريقة اللي هي تستقبلها. ففي بساطتهم كناس قرويين بتوع زمان، احساسها انها تاخد نصيبين، كأن معاها ولد كأن معاها طفل، فادها نصيبين، او كأنه عاوز يقول لها انت بغلاوة اتنين عندي. المعنى نفسه يفرق معاها، فهو عاوز يوصل لها المحبة مش بس بالكلام. هو لسانه حلو، هنشوف دلوقتي لسانه حلو بيقول كلام حلو، لكن كمان بالأعمال. الحب الزيجي يعبر عنه بكلام كويس، تشجيع وحب، ويعبر عنه بمواقف وبهدايا وباهتمام وبتقدير، وده يبقى كده كبير عند ربنا اللي يعمل كده. إنما بالرغم من اهتمام ألقانا ظلت حنة تعاني. ليه؟ لأن المشكلة بقى في فننة كمان. الست التانية اللي عندها أولاد للأسف بتغيظها، وده يورينا إزاي شخص يكون في تقوى وفي حكمة زي ألقانا، لكن ممكن تبقى زوجة فيها تفكير بشري أرضي، عايشة على الغيظ وعلى الحاجات الوحشة دي. فيقول الكتاب أعطاه نصيب اتنين لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمه، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة. يعني عارفة إيه اللي بيضايقها وتعمله، يعني تفتخر مثلا بعيالها قدامها، أو تقعد تحكي عن عيالها كتير قدامها تستفزها، لأن الرب أغلق رحمها. تاني مرة الإنجيل يقول الرب أغلق رحمها، يعني إيه؟ أرجوك لما يكون في تجربة زي كده أو في موضوع ممشيش، يعني مثلا حد متجوز نقول ربنا ما سمحش، إنسانة ما جابتش أولاد نقول ربنا ما ادهاش، لكن ننسب الموضوع لربنا باعتدال ونقبل من يد الله كل شيء. ده الإيمان الحلو، الواحد يقول ربنا ما ادلوش أو ربنا ما سمحش، والواحد يقبل من إيد ربنا. إنما اللي بيفضل يفرك وكأن الموضوع موضوعه بيتجاهل وجود الله. طب هو ربنا مش في إيده كل حاجة؟ في إيده الجواز وفي إيده الأولاد وفي إيده الراحة وفي إيده التعب وفي إيده كل حاجة. وهكذا صار سنة بعد سنة، الراجل كان بياخدهم ويطلعوا كل سنة يعيدوا. طبعا في الأعياد بالذات المقارنة بتبقى أصعب، دي جايبة لبس لعيالها وعيالها بيكبروا سنة بعد سنة، والتانية رايحة فاضية ورجع فاضية سنة بعد سنة، فالموضوع مش سهل لأنه عايشين في بيت واحد. ده حاجة مش طبيعية برضو أن هم يبقوا في وش بعض كده. كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، يعني هي بتستنى المواسم دي والمناسبات وتغيظها أكتر، حاجات مش كويسة. دي خطية على فكرة، خطية صعبة أن الإنسان يستفز الإنسان الآخر أو يغيظه أو يدوس على جرح عنده. يعني إيه؟ طب ما كل واحد مجروح، كل واحد عنده نقص أو ضعف ملوش ذنب فيه، تقوم تدوس عليه بدل ما تطبطب عليه. لازم تراعي مشاعر الآخرين، الحكمة أنك تشوف كل شخص ممكن يكون بيفكر إزاي وتراعي مشاعره بحب. لكن الست دي فننة للأسف كانت لؤلؤة من هذا الزمان. ده فكرنا بمثل الملكوت اللي حكاه المسيح له المجد لما قال تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء، يعني باع فننة اللؤلؤة الأرضية واشترى حنة اللؤلؤة السماوية، لأن حنة دي هتبقى أم البركة بعد كده، أم صمويل. وبرضه هنا تلاحظوا حاجة، الأم اللي تكون فيها الغيظ والكيد والمراغمة والحركات دي ما تطلعش أولاد قديسين. حنة الست التقية اللي فضلت تحتمل بصبر وحط همها عند ربنا طلعت صمويل من أعظم الأنبياء. فإذا على قد ما ربنا حرمها فترة طويلة قوي، إنما في الآخر جازاها. يمكن ما حدش فينا يفتكر فننة، لكن هنفتكر حنة أم صمويل لأنها ست عظيمة. فإذا القداسة والعظمة عند ربنا مش بعدد العيال، ولا إن العيال بتكبر ولابسة شكلها إيه وجابت إيه في الشهادات. مين قال إن دي قيمة أي أم؟ قيمة الأم إنها تطلع قديسين، ده اللي قاله معلمنا بولس في رسالة تيموساوس، قال يخلصنا على الأمهات بولادة الأولاد، بس مش أي أولاد، إن هن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل. يعني إيه؟ يعني خلاص الأم في عيالها، إذا كان ربنا إدى الوحدة أولاد تبقى مرتبط خلاصها بتربيتها الأولاد، دي مصنع قديسين، دي في إيديها تطلعهم قديسين. لو أهملت واهتمت بأي حاجة تاني تبقى مقصر وتبقى ضيعت فرصة، ولا ما ادهاش أولاد يبقى حياتها بس قداستها توصلها السماء ويبقى لها تاج وتسبق أمهات كتير قوي. هكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت. فمرة بقى فاض بيها، برضو لازم نراعي النفس الإنسانية مهما كانت قوية يحصل تراكمات 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 وبعدين الإنسان ينفجر. فبالرغم ان حنة ست تقية وقوية وفضلت ساكتة سنة ورا سنة، جالها وقت صعب عليها نفسها وبكت يوم عيد بسبب الغيظ اللي بتتغاظه كل سنة، ولم تأكل من كتر حزنها. كان ممكن ألقانا يعمل زي الرجال المتعبين بتوع اليومين دول، يقول لها انت كمان هتنكدي علينا يوم العيد، جايبينك كل المشوار ده وصارفين قد كده. ألقانا طلع راجل عاقل جدا وراجل فاضل تقي، فقال لها ألقانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ واحد يقول يعني انت مش عارف ليه، بصوا الستات بالذات يحبوا يحكوا، فلازم يطلع منها الكلام، وإلا لو ما طلعتش الكلام هي هيطلع عليه بطريقة تانية، فلازم يطلع منها الكلام. فدي حكمة من زوج تقي إنه ساعتها تتكلم، لأن فعلا لما الإنسان يبقى شايل جواه زيادة يتعب ويبقى عصبي وممكن يغلط. إنما لما ينفس عن نفسه ويشكي في إيدين كده حنينة عند رجلها أو عند أب اعترافها أو عند أختها، أو عملية التنفيذ دي مهمة، بالرغم إن هو فاهم طبعا المعاناة، هو مش جاهل، بس عاوزها تتكلم، عاوزها تطلع اللي جواها، لأن ده بيريح النفس. فالراجل هذا القروي البسيط التقي كان فاهم إن مراته معرضة للهزة النفسية دي وللكآبة دي، وعشان كده بقتش بتاكل، فكان حنان عليه: ليه يكتئب قلبك؟ ليه انت حزينة؟ ليه ما بتاكليش؟ وطبعا نفس السؤال يعبر عن اهتمام وعن حنان، ودول مهمين قوي بين الزوج والزوجة، الاهتمام والحنان مهمين، لأن الزوجة يقول عنها الكتاب كالإناء الأضعف، فالإناء الأضعف يحتاج تعامل كده بحنية. معلمنا بطرس قال كده لأنه كان متجوز، فقال: كونوا ساكنين معهن بحسب الفطنة كالإناء الأضعف، بحنية. وبعدين قال لها كلمة تانية حلوة، قال لها: أما أنا خير لك من 10 بنين. هو فاهم طبعا، فقال لها: يا شيخة، ده أنا أحسن من 10 عيال. طبعا التعبير ده عاوز يقول لها أنا بحبك بصدق. وفعلا الإنسان في الحقيقة يبحث عن الحب، والإنسان اللي بيتعوض أو بيشبع حب لا يحتاج إلى أحد. يعني إيه؟ ممكن واحدة تبقى متجوزة وعندها عيال لكن مش سعيدة. ليه؟ لأنها مش شبعانة بجوزها ولا بعيالها. وممكن واحدة تكون مرتبطتش خالص وتبقى شبعانة، لأنها شبعانة بربنا، فرحانة بربنا، عرسها ربنا، فحاسة بالأمان والاطمئنان ومبسوطة. في واحدة تربي أولادها ويبقى البيت كله حب فتعيش أيامها في سلام، لأن أولادها بيحبوها وهي بتحبهم. وفي واحدة للأسف تبقى محرومة من الحب بالرغم من وجود الأولاد. في زوج يحب مراته فعلا يغنيها عن العيال، مثل هذا الألقانة، راجل فاضل قال لها: أما أنا خير لك من 10 بنين. يعملوا إيه الولاد؟ أنا بهتم بك أكثر من 10 ولاد. هو صادق في الكلمة دي لأنه بيحبها فعلا وحنين عليها وحكيم. هنا رجل يهتم، يبادر، يقول كلام حلو، يعالج تعب مراته، يطبطب عليها، يديها هدية حلوة نصيب 2 عشان يحسسها أنها غالية عنده، وفي نفس الوقت ما يزودش المشاكل بينها وبين التانية. ما عادش يقول لها أصل فننة دي، ما هو كده مش هيخلص، ما يقدرش يتكلم في الحتة دي، فدي مشكلة تانية. فقامت حنة بعدما أكلوا، يبقى كلوا، يبقى الكلمتين الحلوين دول خلوا حنة تأكل واليوم يعدي، ونجح ألقانا أنه طيب خاطر مراته. إنما ربنا لسه له بقى تصرف تاني. بعدما أكلوا في شيلوة، بعدما شربوا، كان من تقص بقى الذبائح بعد ما يحرقوا الذبيحة يأكلوا منها جزء وكده، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب. واحد يقول: الله، ما احنا قلنا ما فيش هيكل. ما كلمة هيكل تعود على المكان نفسه، بمعنى ايه؟ منين ما يوجد تابوت العهد والقدس وقدس الأقداس قد يلقب المكان بالهيكل. هو الهيكل كمبنى لسه يتعمل بعدها 150 سنة 200 سنة، إنما الخيمة على بعضها كانت تتسمى الهيكل، لأن هم بيقدموا الذبائح وشايفين الستر بتاع القدس أو الحجاب قصاد عينيهم، ما يقدروش يدخلوا على القدس، فالمكان ده اسمه الهيكل حتى لو كان لسه على مستوى الخيمة. فكان عالي الكاهن يقعد على كرسي عالي زي الناظر كده، بيشوف الناس اللي داخلة تقدم ذبائحهم في العيد، وعينه على الناس كده يتابع العمل، لأن في كهنة أصغر منه بيقوموا بالمهم. عالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس. واحد يقول: طب مرة قال كلام كويس وطيب خطر. شوفوا الحقيقة، ما فيش حد يداوي القلب إلا ربنا. كل واحدة مستنية أن جوزها يرضيها ويداويها هتفضل مستنية كتير، وكل واحدة فاكرة أن الجواز هو السعادة يبقى برضو هتاخد مقلب، وكل واحد فاكر أن مراته وعياله هم سعادته هيلاقي نفسه في سراب. محدش بيريح 100% غير ربنا. فظلت مرة النفس بالرغم أن جوزها طيب، لأنه الإنسان في هذه الحياة فيها ضيق، وحتى لو شخص حلو ما هو الشخص الحلو بيمشي أو بيأثر، ما يقدرش يسد احتياجنا. الوحيد اللي يشبع احتياجاتنا كاملا هو إلهنا له المجد. احتياجنا وجوعنا للحب لا يشبع البشر، احتياجنا وجوعنا للأمان لا يشبع البشر، احتياجنا للتقدير ما يقدرش إنسان يوصلنا ليه أبدا زي ربنا. فبالرغم ان هو ريحها شوية ظلت مرة النفس، لانه لسه كل شوية احزانها ترجع عليها وافكارها ووحدتها، والراجل مش جنبها طول الوقت، الوحيد اللي جنبها طول الوقت ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول دعوة جميلة في اخر فيليبي، يقول يملأ الهي كل احتياجكم، يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يعني إذا كنت محتاج لا تنتظر أن تشبع أو تشبع احتياجك من بشر عشان ما تتعبش. شوف سكة ربنا فين واملى احتياجك واشبع، لأن من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. الست حنة دي ست عظيمة، لأن لما كانت مرة النفس، التعبير ده مهم قوي، شوفوا التعبير ده ريتكم تحفظوه، هي مرة النفس فصلت إلى الرب. مفيش علاج للمرارة النفسية زي الصلاة. لما تبقى متمرر لهجرة الناس منك، لظلم الناس ليك، لوحدتك، لإحساسك بالعجز أو بالعجز، لإحساسك بأنك أنت اتظلمت، أي نوع من المرارة عليك بالصلاة. الصلاة هي العزاء الحقيقي لكل مر النفس، واللي بيدور في سكة تاني بيضيع وقت. هي كانت مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء، يعني طلعت كل اللي جواها في دموعها، بكت بحرق، والمرارة دي كلها تعبرت عنها بدموعها. وندرت ندرا، يعني ندرت لربنا، قالت له رب لو فرحتني بعيل أنا رب هدهولك، هيبقى عارية، عارية يعني هعرهولك هسلفهولك طول عمر، هيبقى ابنك مش ابني بس ادهوني. فهي ساعتها ندرت ندر صعب، لأنه طب ما أنت ممكن تاخدي ولد واحد أو بنت وبعدين تندريها وما تلاقيش تاني. إنما هي تجاسرت وقالت لا، لو ربنا اداني هدهوله ومش عاوزة تاني. وده نفس الموقف على فكرة بعدها بألف سنة وقت العذراء، حنة أمنا العذراء ندرت العذراء برضه، والعذراء بقت بنت الهيكل زي صمويل النبي كده. هي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء وندرت ندرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك. يعني لو صعبت عليك يا رب، لو بصيت علي وشفتني قد إيه مزلولة في الذل ده، وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك ذرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس. يعني إيه؟ تلاحظوا الأول أنها بتستخدم كلمة أمتك أكتر من مرة، ودايما الصلاة تبقى قوية ومؤثرة وحارة ومستجابة لما يكون فيها اتضاع. لما الواحد يبقى راكع أو ساجد وفي دموع في عينيه وفي مرار في قلبه وفي تعبير اسمه أمتك، أنا رب عبدك، أنا خلقتك، أنا رب تراب، أنا ما استاهلش كل اللي عملته معايا، التعبيرات اللي زي كده لما تطلع مع دموع العين ومع مرارة داخلية السماء كلها لازم تتهز، لأن الله ينظر إلى المتواضعين. دايما ربنا عينه على المتواضعين، ينظر إلى المنكسر القلوب، والمنكسر القلب يحس أنه جواه نوع من الذل أو المرار. إنما احنا صلواتنا بتبقى فترة لأن نادرا ما بنشعر شعور أمتك ده، نادرا ما فيها دموع، نادرا ما بيبقى فيها انكسار. عشان كده تلاقوا الصلاة طالعة كده إيه فترة، لكن في صلوات حارة عملت معجزات لأنها من قلب منكسر متواضع لا يرزل الله. إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني، يعني أنا ما استاهلش تذكرني، زي اللص اليمين لما قال له اذكرني بس يا رب، اذكرني متى جئت في ملكوتك، فمش قال له بس اذكرك، قال له ده اليوم تكون معي في الفردوس. ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك ذرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته. برضو دي حاجة مهمة. ليه؟ كم أم تقدر تدي ابنها لربنا كل حياته؟ ده مش سهل. ما تدي ابنها لربنا يعني يكرس حياته، يخدم ربنا أو يروح الدير يترهبن، أو حتى بمعنى يمكن صعب شوية أنه لما ربنا يختاره تقول له يا رب ده ابنك. كم أم تقدر على دي تعطيه كل أيام حياته؟ أبونا إبراهيم كان مستعد يدي إسحاق اللي قرة عينه وقلبه وحياته فيه يديه ربنا، منين ما يحب، منين ما ينوي. طبعا دول قلوب ثمينة عند ربنا، فما نستقلش بحنة اللي طلعت صموئيل. دي أم عظيمة طلعت إنسان عظيم، أم مغموسة في الصلاة، أم عاشت في مرار سنين طويلة، والمرار أدها فضائل صبر وحكمة واتضاع وصمت وهدوء وصلاة طويلة، كل دي بركات كسبتها من التجربة. وبالتالي كان عندها استعداد بقلب نقي إنها تدي ابنها العمر كله لربنا، أعطيه كل أيام حياته. ولا يعلو رأس موسى، كان ده طقس النذيرين، نذير الرب يعني المكرس ما كانوش يحلقوا له شعره أبدا، فلا يعلو رأس موسى يعني ما نقصش شعره أبدا عشان تبقى علامة ندره. فاكرين قبلها قصة شمشون في سفر القضاء؟ شمشون كانت علامة نادره أنه ما يقص الشعر، فلما أصوله شعره راحت قوته لأن كأن عهده مع ربنا اتكسر، دي علامة ندر. فهي ندرت أنه الولد ده يبقى بتاع ربنا بعلامة أنه شعره ما يتقصش أبدا. وكان إذ أكثرت الصلاة، الصلاة دي ما خدتش 5 دقائق، لا الصلاة دي يمكن خدت ساعة واتنين، ودموع وبكاء وتنهد وشها يروح ويجي، صلاة طويلة. طبعا عالي الكاهن في الزمن ده مش ما شافش ناس بتصلي بحرارة، لأن الزمن ده كان فيه فساد جامد، فالناس تعمل المنظر كده تدخل بزبائح وتطلع، لكن ما فيش القلب السخن ده، ما فيش الحرارة الحلوة دي. فالراجل شايفها مش راضية تتحرك من قدام الحجاب وكده ركعة وعمالة تصلي ودموعها ومتغيرة كده. وعالي يلاحظ فاها، يعني عالي شايفها كده بتحرك شفايفها، في ناس لما تصلي تحرك شفايفها لكن ما تطلعش حس، ما تطلعش صوت. فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع. برضو دي فضيلة تاني، في واحد لما يصلي لازم الناس كلها تسمع، لا ثم الصلاة في القلب أحسن. الصلاة في القلب لما تتعود عليها تقدر تصلي حتى لو الناس حواليك. صحيح الصلاة بصوت دي حاجة حلوة، لما تبقى قفلت على مخدعك وتصلي بينك وبين ربنا طلع صوت، إنما مش كفاية تصلي والناس تسمع، عاوزين نصلي وربنا بس اللي يسمع. صلاة القلب أغلى من صلاة الفم، يقولوا كده الآباء، أو يسموها صلاة الروح أعظم جدا من صلاة الجسد. واحد من القديسين يقسم الصلاة 4 درجات، يقول أول درجة الشفايف تتكلم، ودي ساعات ما يعتبروهاش درجة خالص، يعني واحد يكر كلام، يقول كلام مزمور أو صلاة شكر. ثاني درجة صلاة الذهن، واحد فاهم بيقول إيه، فلسانه بيقول ومخه بيتابع لسانه فبيركز في الصلاة، دي درجة أحسن. الدرجة الثالثة المهمة بقى صلاة القلب، أن يكون حاسس باللي بيقوله، هو بيقول ارحمني طلع من قلبه، وهو بيقول أشكرك طلع من قلبه، وهو بيقول خلصني طلع من قلبه. رابع درجة يسموها صلاة الروح، اللي فيها بيبقى كده دايب جوه ربنا، حتى ما فيش كلام محدد بيصليه، لكن عنده إحساس جميل بحضور ربنا وارتياح بربنا وفرح بربنا بدون كلام. يبقى صلاة الفم وصلاة الذهن وصلاة القلب وصلاة الروح. على الأقل حنة أم صمويل كانت بتصلي صلاة بقلبها، فوصل إلى درجة حلوة إن قلبها حاسس بكل صرخة. هي بتقول لما نصلي في صلاة النوم نقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. كم واحد بيحس إن كلمة طالعة من جواه؟ ما هو كلام سهل، إنما لو الواحد طلعت من جواه تفرق عند ربنا كتير. صرخت إليك يا رب. شفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع. يبدو أن حتى عالي الكاهن لأنه ما بيشوفش التقوى دي كتير أو الاتضاع ده كتير ما فهمش، بقاله سنين ما شافش حد بيصلي بحرارة، وهو بيشوف بقى أشكال تانية وحش. بيشوف اللي داخل الهيكل سكران، وبيشوف ناس مستهترة داخلة فظنها سكرة، لأنه ساعات السكران يبقى يعني كده شكله ملخبط وبيحرك شفايفه كأنه بيقول كلام. فيقول الكتاب أن عالي ظنها سكرة. بعض الآباء قالوا هي فعلا كانت سكرة، بس إيه، روحيا أو سكرة بالحب الإلهي، غرقانة في ربنا، مخها مش معاها، ما خدتش بالها أن حتى عالي الكاهن بيبص عليها. من كتر ما هي مركزة في الصلاة مع ربنا لا لحظة عالي ولا ألقانا ولا فنمنا ولا اللي داخل طالع من الكنيسة. إمتى الواحد يصلي جوه القداس ما ياخدش باله من اللي حواليه؟ إمتى الواحد يصلي ولا يعني شيء ولا يعني أحد إلا حضور الله قصاده؟ حتى لو قالوا عليه ده شكله ملخبطه يعني، بس المهم يصلي من قلبه ويبقى مركز في ربنا. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ للأسف عالي الكاهن تعجل استعجل، وحتى مش يسألها انت سكرانة ولا ايه حكايتك، على طول اتهمها بالسكر. حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت، طبعا واحدة مرت النفس وبتصلي بحرقة بقالها ساعة ساعتين، كانت ممكن يصعب عليها قوي، حتى انت يا ابونا عالي، حتى انت هتظلمني؟ انما في اتضاع حقيقة قالت له: لا يا سيدي، منتهى الاحترام والأدب، لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. قالت له: لا، أنا حزينة، أنا لو أشرب خمرة ولا مسكر ولكني أنسكب أمام الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.